بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أشكر ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء ولهذه الدورة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم أثني بالشكر لولاة أمرنا وفقهم الله تبارك وتعالى على عظيم رعايتهم وكبير اهتمامهم بكل ما من شأنه إعزاز هذا الدين وحماية جناب التوحيد والسنة. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ولمعالي نائبه، ولفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان. والشكر موصول للإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يعظم لهم الأجر وأن يجزي لهم جميعا الثواب، وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم. أيها الأحبة، هذه الدورة حملت اسم ذلكم الإمام العلم، اسم شيخنا العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، وهذا شيء من حقه على طلابه ومحبيه، هذا شيء من حق العالم على طلابه وتلاميذه. وهذه المنطقة، منطقة جازان، خرج منها الأئمة الأعلام والشيوخ الكبار، وكان من أعظم أسباب ذلك بعد توفيق الله جل وعلا تلكم الدعوة المباركة التي حرص عليها الشيخ عبد الله القرعاوي غفر الله له ورحمه. ولا زالت هذه المنطقة زاخرة بعلمائها ومشايخها حفظهم الله تبارك وتعالى ورعاهم، ولهم فضل كبير بعد فضل الله جل وعلا في نشر العلم وبثه والدعوة إلى التوحيد والسنة والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، فما أعظم أجرهم عند الله جل وعلا. وهنيئا لهم هذا الخير الذي قدموه وبذلوه. لقاؤنا في هذه الرسالة المباركة من تصنيف شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أحد شيوخ الإسلام في زمانه، وأحد من يصدر عنه ويقتدى به في زمانه. سوف نمر عليها بما يقتضيه المقام، وأسأل الله جل وعلا العفو والغفران. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على فضيلة شيخنا الشيخ فؤاد بن سعود العمري وفقه الله. قال المصنف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه.
نعم، افتتح المصنف رحمه الله تبارك وتعالى رسالته بعد البسملة بخطبة الحاجة، جريا منه على سنن أهل العلم واقتداء منه رحمه الله تبارك وتعالى بطريقتهم، وهي خطبة مشهورة كان كثيرا ما يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، وقد اهتم بها أهل العلم تخريجا وشرحا وغير ذلك. ومن أشهر من اهتم بها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، في جزء مطبوع مشهور خرج هذه الخطبة وذكر ألفاظها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن اهتم بها كذلك أبو العباس قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان كثيرا ما يستفتح بها مؤلفاته ورسائله، وله رسالة شرح فيها هذه الخطبة موجودة في مجموع الفتاوى، وطبعت كذلك طبعة أو طبعات مفردة. الشيخ هنا في هذه الخطبة أدخل جملة ونتوب إليه، ووضعها رحمه الله تبارك وتعالى بين معكوفتين، وهي من صنيعه غفر الله له ورحمه، وقد أشار في شرحه إلى أنها لم تأتي في الحديث ولا في ألفاظه، وإنما ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى كما نص على هذا في شرحه تقليدا للعلماء السابقين وجريا على سننهم. وقد كذلك اهتم بشرحها في غير ما مؤلف من مؤلفاته بكلام نفيس غاية في النفاسة. نعم قال أما بعد
فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول.
نعم، هذه الجمل العظيمة فيها تنبيه لطالب العلم على أن يعتني في طلبه بأمر التأصيل، فإن العلم جزئياته كثيرة، ولا يستطيع المرء أن يحصرها. أما الأصول التي ترد إليها تلكم الجزئيات فإن طالب العلم يستطيع ضبطها، ولهذا كان من أهم ما يعتني به طالب العلم أن يضبط أصول العلم، والعلم منه ما هو من أسسه التي يجب أن يهتم بها طالب العلم، ومنه ما هو طريق إلى هذه الأسس وإلى هذه الأصول. فالعلم منه ما هو داخل في المقاصد، ومنه ما هو داخل في الوسائل. وحقيقة العلم أن يفقه المرء كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيحين، حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وفيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه هنا ليس الفقه الاصطلاحي، إنما المراد بالفقه هنا الفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب العلم، في التوحيد والاعتقاد، وفي التفسير والفقه وغير ذلك. يقول الشيخ: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. ولهذا من لم يضبط هذا الأمر ويسير على هذا الخطى يحصل له التخبط. وما يشاهد اليوم ممن يتكلم أو من بعض من يتكلم في أبواب الدين ومسائل العلم يعد من أكبر الشواهد على هذا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الرؤوس الجهال. ولهذا طالب العلم الذي يريد أن يسلك طريق العلم على وجهه الصحيح فإنه يسلكه كما سلكه من كان قبله ممن سار على هذا الطريق، فيحرص على ضبط الأصول وعلى إتقانها حتى تكون عنده قواعد كلية وأصول ثابتة راسخة يرد إليها الجزئيات، فيكون طالب العلم على بصيرة في طريقه وعلى هدى في مسيره، ولا يكون ثمة تخبط ولا تراه يذهب مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، وإنما يسير على سنن الراسخين من أهل العلم المقتدى بهم في هذا الباب. ولهذا قال الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قويمة ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. نعم.
ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا.
نعم. قال رحمه الله: ومن أجل فنون العلم، ثم قال: بل هو أجلها وأشرفها. بلا شك ولا ريب، لأن العلم يشرف بموضوعه، وموضوع علم التفسير متعلق بكلام الله جل وعلا، بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: ومن أجل فنون العلم، ثم قال: بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. اختصر لك رحمه الله تعريف هذا العلم، ولم يجري فيه على سنن كثير ممن يكتب في هذا الباب، لما يعرف الشيء بجزئيه ثم يعرفه باعتباره علما، وإنما قالك بلغة سهلة: هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وعلم التفسير هو أحد علوم القرآن، علوم القرآن كثيرة، منها علم التفسير، وهو كما قال رحمه الله تبيين معاني كلام الله عز وجل. فليس المراد بقراءة القرآن وتلاوته مجرد إقامة الحرف وإتقان اللفظ، بل الأمر يتعدى هذا. ولهذا في وصف ربنا جل وعلا لأهل الإيمان قال: يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول إقامة اللفظ، الأمر الثاني فهم المعنى والتدبر فيه، الأمر الثالث العمل والاتباع، والتالي في اللغة، تأمل، التالي في اللغة هو التابع، فلان يتلو فلان، أي فلان يتبع فلان. فليس المراد بتلاوة القرآن إقامة اللفظ وحسب، وهذا أمر مهم. ولهذا لو نظرنا فيما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب لوجدنا العجب العجاب. لا يتجاوز الواحد منهم العشر آيات حتى يقرأها ويتقن نطقها ويفهمها ويعمل بما جاء فيها. ولهذا لا غرابة أن يمكث الواحد منهم في حفظ كتاب الله جل وعلا السنين الطوال، لأنه ليس المراد مجرد الحفظ وصحة النطق، إنما المراد ما هو أكبر من هذا، التدبر، التفهم، ثم العمل الذي هو ثمرة العلم، الذي هو ثمرة العلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد وضع أهل العلم له أصولا في هذا الباب، في باب التفسير، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا، وهذا من عظيم عناية أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم بأمر العلم، فضبطوا أصوله وحرروا مسائله وجعلوا فيها المصنفات والمؤلفات المنثورة والمنظومة، كل هذا تسهيلا على طلبة العلم، فما أعظم أجرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم.
وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك.
نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله سبب تصنيفه لهذه الرسالة، قال: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجامعة المباركة التي تحمل اسم هذا الإمام العلم المبارك الذي أقام هذه الدولة في دورها الأول، الإمام محمد بن سعود الذي ناصر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تبارك وتعالى وغفر لهما. يقول: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد أبان في الشرح رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة أنه استفاد كثيرا من مؤلف أو من رسالة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشهورة باسم المقدمة، مقدمة في التفسير، ذكر في الشرح أنه استفاد منها كثيرا، ثم قال: فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، حرصا منه رحمه الله تبارك وتعالى على نفع أهل الإسلام وعلى تسهيل العلم على طلابه، وكذلك على بث العلم. فالعلماء في بثهم للعلم لهم طرائق، لو نظرنا في سير بعض أئمتنا قد لا نجد للواحد منهم مؤلف، إلا أنه ما كل ولا مل وما فتر عن بثه بين الناس، وقد أدركنا منهم جمع من أشياخنا وعلمائنا، ليس ثم طريق لنفع أهل الإسلام في باب التدريس سواء في المعاهد أو الكليات والجامعات أو حلق الدرس في المساجد أو الجلوس للفتية إلا وله فيه أوفر النصيب. ولو نظرت إلى نتاجه المكتوب لا تجد له شيئا في ذلك. ولكن قام بحسب استطاعته في بث العلم. وقد قال ابن المبارك رحمه الله في قصة مشهورة لما كان يصل بعض طلبة الحديث، فعوتب من بعض قرابته وأنه لا يصلهم كما يصل أولئك الطلبة يصلهم بالمال. فقال رحمه الله: تلكم المقولة العظيمة، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم. فكان يصلهم لهذا حتى يتفرغوا لطلب العلم وطلب الحديث وسماعه، فيقومون بنشره وبثه. نعم.
ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم. قال مقدم الشيخ
نتجاوزها. هذا يعني مسرد لمباحث هذه الرسالة، وسوف نمر عليها بإذن الله جل وعلا.
القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآن، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام.
نعم.
والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
نعم، هذا تعريف القرآن في اللغة والشرع. هذا تعريف القرآن في اللغة والشرع. أما في اللغة فقد سمعنا ما أورده رحمه الله تبارك وتعالى، وأما في الشرع فذكر الشيخ أنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله، وهذا هو معتقد أهل السنة رحمهم الله، أن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة بحرف وصوت، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. المنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام ليخرج المنزل على غيره من الأنبياء والرسل، كالذي أنزل على موسى وعيسى وغير ذلك عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. ويضيف بعض أهل العلم جملة أو بعض الجمل المتعبد بتلاوته إخراجا للحديث القدسي، فإن الحديث القدسي هو كالقرآن من حيث أن لفظه ومعناه من الله، وهذا هو معتقد أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى، جريا على ظاهر ما ثبت عن رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قال الله تعالى. ويختلف كلام الله جل وعلا عن القرآن عن الحديث القدسي من جملة أمور، منها أن القرآن متعبد بتلاوته، وكذلك منقول إلينا بالتواتر بخلاف الحديث القدسي، فإنه غير متعبد بتلاوته، بمعنى أن الحرف فيه ليس كالقرآن ولا يقرأ فيه في الصلوات المكتوبات، وكذلك وصل إلينا منه ما هو بلغ مبلغ التواتر ومنه ما هو دون ذلك، ومنه المقبول ومنه المردود، والمقبول منه الصحيح والحسن، والمردود منه الضعيف والواهي والموضوع عن الحديث القدسي. نعم.
قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نعم، لأنه كما جاء في كلام المصنف المنزل على رسوله، فهذا مما يدل على أنه منزل، وهو من أدلة علو الله جل وعلا، من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره.
نعم. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. نحن اليوم بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 1439 سنة، وها هو الواحد منا يقرأ هذا القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم نعمة الله جل وعلا وكبير منته على هذه الأمة، ومن كرامته لنبيها ولأمته من بعده، بخلاف ما كان في الأمم التي كانت قبل هذه الأمة. ولهذا حصل في تلكم الكتب المنزلة التحريف التبديل، أما القرآن فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه من حيث الألفاظ بين ظاهر، ومن حيث المعاني بما سخره ربنا جل وعلا وهيأه من أولئك العلماء الأفذاذ الأئمة الفحول، أئمة السنة وعلماء التوحيد، ممن جاء بعد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأخذوا عنهم إلى يومنا هذا. ولهذا دين الله جل وعلا باق، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية. نعم.
وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال: والقرآن المجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
عندك قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيوه.
قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال تعالى: والقرآن المجيد.
قاف والقرآن المجيد. نعم أحسن.
وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم، وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
نعم، أورد رحمه الله تبارك وتعالى 12 شاهدا من كتاب الله جل وعلا على ما ذكره في قوله، وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. ولو أراد الواحد أن يقف مع كل شاهد من هذه الشواهد التي ذكرها رحمه الله لطال المقام، ولا ما وسعت أيام هذه الدورة الكلام على هذه الشواهد وما فيها من عظمة كتاب الله جل وعلا وكبير بركته. ولهذا حري بالمسلم على جهة العموم وبطالب العلم على جهة الخصوص أن يكون هذا القرآن أمام ناظريه في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها، يجعل هذا القرآن أمام ناظريه قراءة وتدبرا وفهما وعملا. فهو كتاب مبارك، كتاب مبارك أنزله الله جل وعلا على نبيه حتى يكون طريق السعادة والفوز والفلاح والسيادة، ويحقق به المرء خيري الدنيا والآخرة. نعم.
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعريف القرآن وذكر شيئا من أوصافه الواردة فيه، ختم هذا المبحث أو هذا المطلب أو هذه الجزئية بأن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأورد ما جاء في سورة الفرقان في مطلعها وما جاء في سورة إبراهيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا القرآن للعالمين، ينذر به النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، كما قال جل وعلا: أنذركم به ومن بلغ. وما جاء في القرآن كذلك السنة كما ذكر الشيخ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. فجميع الأدلة المتفق عليها والصحيح من المختلف فيها كلها راجعة في إثباتها إلى كلام الله جل وعلا. والسنة هي الوحي الثاني من حيث الترتيب في الإنزال، وإلا هي كالقرآن في ماذا؟ في الاستشهاد وفي الحجية. ولهذا لو تنظرون في صنيع أئمتنا فيما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إذا أراد الواحد منهم أن يستدل لا ينظر أول ما ينظر في القرآن، فإن وجد ما أراد الاستشهاد به استشهد ثم يبحث عن السنة. ما كان هذا من طريقهم. ولهذا ذاك الرجل الذي جاء، أو قصة الرجلين كما عند مسلم في الصحيح في أول حديث في كتاب الإيمان، يحيى بن يعمر وصاحبه، لما جاء حاجين أو معتمرين فقدر الله جل وعلا أن يلتقيا بعبد الله بن عمر، فسألاه عن أناس خرجوا عندهم يتقفرون العلم، وكان من جملة ما قالوا عنهم أنهم يقولون إن الأمر أنف أي لا قدر. تأمل، لم يستشهد عبد الله بن عمر بماذا؟ بالقرآن، مع أن النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا في إثبات القدر كثيرة، إنما استشهد بحديث أبيه الذي سمعه من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل المشهور. فالسنة كالقرآن من حيث الاستشهاد والحجية بمعنى ما تدلو به من حجة، والقرآن مقدم على السنة فإنها سابقة عليه. وأورد رحمه الله كذلك واستشهد بأربعة شواهد من كتاب الله جل وعلا فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأعظم الطرق الموصلة إلى محبة الله جل وعلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل، أي قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله، دعوة، الذي يصدق هذه الدعوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك.
نعم، انتقل إلى مبحث آخر متعلق بالقرآن، وهو نزوله. فقال رحمه الله: نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، وهذا أصح القولين، وهو المروي عن ابن عباس وغيره كما قال المصنف. فنزل أول ما نزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الوقائع على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. نعم، من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، نؤمن بما جاء عن الواحد منهم على جهة التفصيل والبسط والبيان، نؤمن به كما جاء، وما جاء مجملا نؤمن به على جهة الإجمال. ومما نؤمن به أن لهم أعمال، ومن هؤلاء الملائكة جبريل وهو أفضلهم، ولهذا اختصه الله جل وعلا بالذكر بعده، ذكر بعد ذكره سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وجبريل الآية. واختصه الله جل وعلا كذلك بهذا القرآن بكلامه، فأنزل به هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. وصفه ربنا جل وعلا بالأمانة: على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك جاء في وصفه قوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، فهو رسول، وهو رسول ملكي، نزل بالقرآن بهذا الوحي على الرسول البشري أفضل رسل الله من الملائكة جبريل أو أفضل الملائكة جبريل وهو الرسول الملكي نزل بهذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا على أفضل رسول بشري على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. وأورد ثلاثة شواهد من كتاب الله جل وعلا في سورة التكوير والنجم والنحل. ثم قال: وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عندي وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. نعم.
أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ففي صحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل، باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نعم. هذا هو المبحث الثاني، أول ما نزل من القرآن، وخلاصته ما ختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا المبحث لما قال: ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهذا الذي أجمله أو لم ينص على اسمه هو الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته المباركة ثلاثة الأصول: النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ. فهذه الآيات الخمس مطلع سورة العلق هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن. وأما ما جاء في الأولية كما في حديث جابر لما قال أو لما سئل أي القرآن أنزل أول، قال: يا أيها المدثر، فالمراد هنا أو ولية مقيدة، إما أول ما أنزل عليه بعد الرسالة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أو باعتبار أول ما نزل بعد أن فتر الوحي كما جاء في الحديث الذي أورده الشيخ حديث عائشة لما قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة، فذكر الحديث وفيه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. قال وفيهما عن جابر أن النبي قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأذر. فهذه أولية مقيدة، إما أن تكون بعد أن أرسل عليه الصلاة والسلام أو بعد أن فتر الوحي. نعم، لكن من حيث الأولية المطلقة فأول ما نزل أوائل سورة العلق الآيات الخمس. نعم.
نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له.
نعم، هذا هو المبحث الثالث. قال نزول القرآن ابتداء وسببي، ثم قال الأول القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا هو مراده بالابتدائي، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. قال وهو غالب آيات القرآن، غالب آيات القرآن لم يكن ثم سبب. ولهذا لو نظرنا في الكتب المصنفة في أسباب النزول نجد المواطن المذكورة حتى مع الضعيف والواهي والموضوع ليست ذاك العدد الكبير. ولهذا قال رحمه الله وهو غالب آيات القرآن، غالب آيات القرآن إنما كان نزوله ابتدائي. ثم أشار إلى ما جاء في قوله جل وعلا ومنهم من عاهد الله الآية، قال فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. وهذا من طرائق أهل العلم في التصنيف والتأليف، لما نقرأ في كتابات أهل العلم وفيما صنفه أئمتنا يحرصون رحمهم الله تبارك وتعالى على أمور، ومنها ما جاء في هذا المقام. كان بقدرة الشيخ واستطاعته أن يأتي بمثال لم يتطرق إليه مثل ما جاء في هذا المثال الذي أورده، لكنه أراد التنبيه على ضعف القصة وأنها لا تصح في مقام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فهذه نكتة وفائدة، نعرف طرائق أهل العلم لما يريدون مثل هذه الجمل وهذه الأمثلة. فهو هنا أراد رحمه الله ماذا؟ إبطال هذه القصة وأنها لم تثبت، ليس فقط مجرد المثال، وإلا الأمثلة كثيرة كما قال أغلب سور القرآن ابتدائي. وكذلك التنبيه من مسالك أولئك الوعاظ أولئك القصاصين الذين يقصون على الناس تلكم القصص الباطلة المختلقة الكاذبة، يريدون في زعمهم هداية الناس، وليس ثم طريق لهداية الناس إلا الوحي المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا الكتاب والسنة. والقصص في كتاب الله جل وعلا كثير، وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، فيكتفي بها المرء ولا يتجاوز هذا إلى قصص مكذوب. ولهذا حذر السلف من أولئك، بل اشتد نكيرهم عليهم وحذروا منهم غاية التحذير. نعم.
القسم الثاني
سببي. انتقل الآن إلى القسم الثاني، ما كان له سبب،
وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة.
نعم. الآن انتقل إلى القسم الثاني، وهو السبب، ما كان أو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب ذكر رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأسباب، ذكر جملة من الأسباب. نعم. قال
إما سؤال يجيب الله عنه، مثل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير.
نعم. الأول إما سؤال يجيب الله جل وعلا عنه، فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فقال جل وعلا يسألونك أي يا محمد عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم.
أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
من الأسباب كذلك حادثة وقعت، وهذه الحادثة تحتاج إلى بيان وتحذير، وذكر مثالا ما جاء في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نعم.
الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه.
نعم. من الأسباب هذه ليست على جهة الحصر، وإنما على جهة التمثيل، ليست على جهة الحصر وإنما هي على جهة التمثيل، فإن الحصر يستدعي ماذا؟ الوقوف على جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ثم ينظر إلى الأسباب الواردة في كل حادثة، ويضم النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، وتخلص لنا جملة من الأسباب. أراد الشيخ فقط المثال للحصر، ذكر ثلاثة أمثلة من الأسباب التي نزل على إثرها القرآن. نعم. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. نعم.
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآيات.
نعم.
فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية.
نعم. ذكر رحمه الله هنا جملة من فوائد معرفة أسباب النزول، وقال إنها كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله جل وعلا، وتوضيح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمر فيتوقف عن الجواب حتى ينزل عليه الوحي، وهذا الوحي الذي ينزل عليه منه ما هو متلو ومنه ما هو غير متلو، ثم أحاديث يسأل عنها النبي، ثم أحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، ومن ذلك ما جاء أنه سئل عن أحب البقاع إلى الله وعن أبغضها، وكذلك سئل في قصر، وكذلك سئل في زمن لما رجع من الطائف عن ذاك الرجل الذي أحرم بعد أن تمضخ بطيب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي، هذا الوحي غير المتلو. وأما الوحي المتلو فكما ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه.
نعم، هذه الفائدة الثانية. الأولى بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، ثم قال: وذلك لأن النبي يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، هذه واحدة، وذكر لها المثال الأول: ويسألونك عن الروح أو يخفى الأمر الواقع، وهذه هي التي ضرب لها المثال الثاني في قصة عبد الله ابن أبي رأس المنافقين. الفائدة الثانية بيان عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
الله أكبر. وكذلك يعني من فوائد الإنزال، قلنا أن القرآن نزل أول ما نزل إلى السماء الدنيا، ثم بعد هذا نزل منجما مفرقا. من فوائد هذا قال: عناية الله جل وعلا برسوله والدفاع عنه. ولهذا قالوا ماذا عن الذين كفروا؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كما نزل على من كان قبله، توراة الإنجيل نزلت جملة واحدة. قال جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، فهذا من تثبيت الله جل وعلا لنبيه، فكان ينزل عليه الآيات المسلية، كان ينزل عليه الآيات التي تثبته وتربط على قلبه. نعم.
وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير له عما دنسه به الأفاكون.
عما دنسه به الأفاكون. نعم.
ثالثا، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم.
نعم، من الفوائد بيان عناية الله جل وعلا بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة مرة واحدة. نعم.
مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
نعم، هذا واضح مبين. نعم.
رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح.
من فوائد معرفة أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح، إذا ما عرفت السبب الذي أنزلت من أجله فهمت الآية وأنزلتها المنزلة الصحيحة. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح.
نعم، في قوله جل وعلا: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كما قال رحمه الله: غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فلا جناح عليه، رفع الحرج. لو لم نعرف السبب لكان السعي بين الصفا والمروة مباح، لكن من خلال معرفة السبب والنصوص الشرعية في هذا الباب تبين أن السعي في الحج ركن، وكذلك في العمرة. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما.
هذا هو السبب، كانوا يرون أنها من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنها تعظيما لهذا الدين، وأنه قد تقرر عندهم مخالفته لما كان عليه أهل الجاهلية. نعم.
فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة
يعني ما بعث أعني ليس هذا بعيني، أقصد ما بعث به النبي من مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم، تقرر هذا عند الصحابة رضوان الله عليهم، فأمسكوا عن السعي بين الصفا والمروة.
فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
نعم. لا نكمل.
عموم اللفظ وخصوص السبب.
نعم، انتقل الآن إلى مبحث مهم جد مهم متعلق بالدلالات، دلالات اللفظ، ومتعلق بسبب النزول، فتأتي آية لها سبب لنزولها، إلا أنها تأتي بلفظ عام، اللفظ دلالته العموم، فهل العبرة بسبب النزول أم العبرة بلفظ العموم؟ ولهذا أورد رحمه الله هذه المسألة عقب إراده لسبب النزول. نعم.
إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه.
وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب، أعني في الوحي المنزل سواء كان متلوا، أعني القرآن أو غير متلو، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك.
نعم، البينة أو حد في ظهرك. نعم.
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
نعم، أحسن. نعم. إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة.
نعم، هذا هو المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقرآن، المكي والمدني. المكي والمدني، المكي نسبة إلى مكة شرفها الله، والمدني نسبة إلى المدينة شرفها الله. نعم.
نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي،
نعم، كما مضى معنا، نزل القرآن أول ما نزل في ليلة القدر، ثم نزل منجمة مفرقة في خلال 23 سنة. قال المصنف: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. ثم قال: ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. وهذا التقسيم له فوائد، وسوف يأتي معنا من كلام الشيخ حتى لا يتشعب بين الحديث ويطول. إلى قسمين: مكي ومدني. قال: فالمكي،
فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أصح أقوال العلماء في التفريق بين المكي والمدني ما ذكره الشيخ هنا، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، بمعنى حتى لو نزل في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، بمعنى حتى لو نزل في غير المدينة. وهذا مذهب الجمهور، وثمة خلاف في المسألة، إلا أن هذا هو أصح الأقوال. واستدل الشيخ قال وعلى هذا فقوله
وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة.
يعني المكان الذي نزلت فيه هذه الآية ليس المدينة وإنما هو عرفة في حجة الوداع، إلا أن العلماء اعتبروها مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. نعم.
ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة. ثانيا، الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
نعم. مما يتميز به القسم المكي عن المدني ما ذكر الشيخ من حيث الأسلوب والموضوع، الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. قال لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان حالهم خاصة في أول الأمر إلا الإعراض، ولهذا كم مكث في مكة وكم مكث في المدينة، وما حصل الدخول في هذا الدين أفواجا إلا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعتبر أبو بكر رضي الله عنه قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فالأمر كان أول ما كان ليس إلا ثمة مؤمن وكافر، والكفار أكثرهم معرضون وفيهم عنت وفيهم شدة وقسوة، ولهذا كان من أسلوب الحكيم جل وعلا أن كانت الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة أن أسلوبها كان قويا وخطابها كان شديدا، وكما قال لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، وكذلك كانوا أهل بلاغة وفصاحة وبيان. قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة. الغالب في المكي قصر الآيات أو قصر معذرة الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، وهذا مما يستفيده الداعية إلى الله جل وعلا في دعوته إلى الله، ولهذا يعني هذا فقط فائدة. قوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه من الحكمة أن تستخدم طريقة القرآن في الخطاب، إن كان معاندا إن كان غير معاند،
وهكذا.
نعم. قال: أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالا تقتضي ذلك. نعم.
وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
نعم، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، قيل هو القرآن وقيل والبعث. ولهذا ختمت سورة النبأ بماذا؟ بإثبات البعث. نعم.
أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات.
انظر إلى سورة البقرة، وأطول آية فيها آية الدين مدنية، الغالب فيها ماذا؟ كما قال تفصيل العبادات والمعاملات، ما شرعت الزكاة والصيام والحج وغير ذلك إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما كان قبل ذلك إلا التوحيد، ومكث على هذا 10 سنين ولا يدعو إلا للتوحيد، ثم بعد هذا فرضت الصلوات 5 لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
نعم.
ثانية، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك،
حيث لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد. نعم، جاءت آيات مكية فيها ذكر الجهاد، لكنها ليست كالآيات المدنية التي فيها التفصيل والبيان. والمراد بما جاء في الآيات المكية من ذكر الجهاد، الجهاد بماذا؟ جهاد باللسان بالقرآن، وجاهدهم به جهادا، ها؟ أي جاهدهم بالقرآن بالعلم باللسان بالحجة بالبرهان. ولهذا تأمل كما مضى معنا من خصائص الآيات المكية قوة الأسلوب وشدة الخطاب، وكذلك الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة حتى يستعين بها في محاجة أولئك. نعم. أما المدني فمن يعني أشهر ما يذكر هنا كما قال الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم، ليس ثم نفاق قبل الهجرة، أما بعد الهجرة لما ظهر قرنه جاء بيانه كثيرا في كتاب الله جل وعلا في الآيات المدنية. نعم.
حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. فوائد معرفة المدني والمكي: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، ذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانية، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حالة المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم، في الأول والثاني من الفوائد كما قد أشرنا فيما مضى من الفوائد بالنسبة للداعي إلى الله جل وعلا، فينوع في أسلوب خطابه وفي طريقة عرضه وبيانه. نعم.
ثالثا، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
نعم، بحيث يبدأ بالأهم فالمهم، وهذا أمر مهم جدا مهم، لا يكون عند الناس خلل في التوحيد فتأتي وتحدثهم عن مكارم الأخلاق وعن أهمية الأخلاق في الإسلام، أو تتحدث عن الزكاة وعن الصيام والحج والصلاة، كلها بدون التوحيد لا تقبل. ولهذا أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤخذ منها الإخلاص والمتابعة، وهما شرط قبول جميع الأعمال من الصلاة فما جاء بعد ذلك. فالداعي إلى الله جل وعلا يسلك هذا الأسلوب وهذا الطريق الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
نعم، تمييز الناسخ من المنسوخ، وهذا كما هو مقرر في بابه في علم الأصول، إذا تعذر الجمع، لأن الأصل أن يعمل بجميع الأدلة، هذه القاعدة عند أهل العلم، وأن لا يترك شيء من الوحي إلا إذا وقف المرء وليس ثمة طريق إلى الجمع والعمل بجميع الأدلة وعرف التاريخ، فيصار إلى النسخ. إذا علم التاريخ يصار إلى النسخ، ومن ذلك ما ذكره إذا علمنا المدني والمكي، فهذا من معرفة التاريخ، هذا من معرفة التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم.
الحكمة من نزول القرآن مفرقة، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم.
ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى،
وهذا الذي قد أشرنا إليه، هذا هو حق التلاوة، هذه الثلاث التي ذكرها الشيخ، قال أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. نعم.
حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.
نعم.
رابعا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات.
وهذا من وجوه رحمة هذه الشريعة بالناس، هذا التشريع والتدرج فيه من وجوه رحمة هذه الشريعة بالناس، وإنما جاءت رحمة للناس، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. ولهذا تأمل في هذا الأمر الذي كان لا يفارق الواحد منهم إلا ما رحم ربي من أهل الجاهلية، فجاءت الشريعة بالتدرج حتى ينتزع من قلوبهم، فجاءت على هذا الوجه. نعم.
ثم
وهذا يدل على عظم هذه الشريعة وكمالها ومما يجب أن يتنبه له طالب العلم حتى يفهم عن الله جل وعلا مراده، يفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده، ولا يحصل عنده ما يحصل عند أولئك الذين حصل التخبط في طريقهم. حتى سمعنا اليوم من بعضهم مع الأسف الشديد أن الشريعة لم تحرم الخمر والعياذ بالله، أن الشريعة لم تحرم الخمر، ولهذا ما جاءت بالتحريم بلفظ التحريم في أوله مباشرة، وهذا من ضلالهم وتلبيسهم، وما عرفوا عظم هذه الشريعة، وما عرفوا سياقات الألفاظ التي نزل بها هذا القرآن، نزل بلسان عربي مبين. مثل اليوم وقبل اليوم، بعض الناس لا يظن الدليل إلا النص فقط، لا يظن الدليل إلا النص، بمعنى الذي لا يحتمل إلا هو، وهذا غلط. ولهذا كم وكم اجتهد أئمة السنة في كلامهم على مباحث علم الأصول، مباحث دلالات الألفاظ، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، إلى غير ذلك، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، إلى غير ذلك من مباحث كثيرة وكثيرة في دلالات الألفاظ. ليس الدليل فقط هو النص على تعريف الأصوليين، وإنما هو أكبر من هذا، وثم كلام نفيس غاية في النفاسة في هذا المبحث للحافظ ابن رجب في كتابه جامع بيان العلم، معذرة، في كتابه جامع العلوم والحكم عند أحاديث: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. تكلم بكلام نفيس غاية في النفاسة في أسطر تجاه هذا الباب، وأن لفظ التحليل والتحريم لا يؤخذ فقط من النص، حل الله كذا حرم الله كذا، وإنما ثم دلالات كثيرة يؤخذ منها هذا. ولهذا الدليل ليس منحصرا في صورة واحدة فقط، ليس منحصرا في صورة واحدة فقط. ولهذا حصل التخبط، يعني مع الأسف اليوم نسمع من بعضهم حقيقة من شياطين الإنس يقول لا يوجد نص في القرآن على تحريم الخمر والعياذ بالله. نعم.
ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
شوف، تأمل هذه الآيات العظيمة في سورة المائدة وما ختم به ربنا جل وعلا قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وعيد وتهديد وتخويف من هذا المسلك، والواجب على المرء أن يقول سمعنا وأطعنا لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ترتيب القرآن: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع.
نعم، هذا ثابت بالنص والإجماع. ترتيب ليس الآية، ترتيب الكلمات في داخل الآية. الحمد لله رب العالمين، هكذا بالنص والإجماع. لا يصح لله الحمد رب العالمين. نعم،
وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة.
نعم، هنا الآية وترتيبها في داخل السورة، هذا كذلك كالأول، ثابت بالنص والإجماع. نعم،
وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. انتهى كلامه.
نعم، النوع الثالث هو الذي حصل فيه الخلاف بخلاف الأول والثاني، وفيه أقوال متعددة ذكرها بعضهم وتعدى بها العشرة أقوال، وأشهرها قولان: منهم من يذهب إلى أنه توقيفي وقال به جماعات من أهل العلم، وقواه الحافظ ابن حجر وأورد جملة من الأدلة، منها أورد حديث أوس رضي الله عنه في تهذيب القرآن، وهو حديث قوي أقصد من حيث الدلالة، وأكثر العلماء على أنه اجتهادي، لكن بعد أن جمعت تلكم المصاحف في مصحف عثمان خلصوا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه لا يجوز الخروج عنه، لأنه مما حصلت عليه كلمة الصحابة واتفاقهم في عهد عثمان رضي الله عنه. وختم المصنف لهذا المبحث بكلام شيخ الإسلام إشارة منه إلى ماذا؟ إلى أن المسألة محل اجتهاد، ولهذا قال: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، إشارة منه إلى أن المسألة في ترتيب السور ماذا؟ اجتهادية. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها إلى آخر كلامه. نعم.
كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير، في الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.
نعم، هذا المبحث الذي ختم به رحمه الله ما يتعلق بالكلام على القرآن في هذا المصنف المتعلق بكتابة القرآن وجمعه، ذكر رحمه الله المراحل الثلاث، وسمعنا المرحلة الأولى التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وأورد حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني
من بني سليم
رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود إلى آخر كلامه، إلى آخر ما أورده رضي الله عنه. وهذا متعلق بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، قال: وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، فشرح الله جل وعلا صدر أبي بكر بعد أن راجعه عمر رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه قوله المشهور الذي أورده المصنف. والمرحلة الثالثة كان الأمر آل إلى من؟ إلى عثمان، فصار هذا الجمع بموافقة أو باتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قد ذكر في حديث سفينة الخلافة كم؟ 30 سنة. فلما نظر في زمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإذ بها تشمل هذه السنين، فكانت هي المرادة في حديث رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس ويتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم،
وهذا من السياسة الشرعية التي تكون لولي الأمر. وانظر إلى عظم مصلحة اجتماع كلمة أهل الإسلام واتحاد صفهم والبعد عن كل ما يثير الفرقة والاختلاف. نعم.
ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا.
اعتمد على مصحف أو على المصحف الذي كان عند حفصة الذي أخذته عن أبيها الذي جمع في زمن أبي بكر.
نعم. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما
ابن أبي داود ابن الإمام العالم صاحب السنن، له كتاب اسمه المصاحف مطبوع. نعم.
أنه قال والله ما فعل هذا ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد
موافقة علي رضي الله عنه لفعل عثمان. نعم.
أدركت
فلا تكون فرقة ولا اختلاف. نعم. قلنا فنعم ما رأيت. نعم.
وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد
هذا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وأما الغرض
من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
نعم الحمد لله، ونقف عند هذا ونكمل بإذن الله جل وعلا بعد صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أشكر ربي جل وعلا على تيسيره لهذا اللقاء ولهذه الدورة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم أثني بالشكر لولاة أمرنا وفقهم الله تبارك وتعالى على عظيم رعايتهم وكبير اهتمامهم بكل ما من شأنه إعزاز هذا الدين وحماية جناب التوحيد والسنة. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ولمعالي نائبه، ولفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان. والشكر موصول للإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يعظم لهم الأجر وأن يجزي لهم جميعا الثواب وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم. أيها الأحبة، هذه الدورة حملت اسم ذلكم الإمام العلم، اسم شيخنا العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، وهذا شيء من حقه على طلابه ومحبيه، هذا شيء من حق العالم على طلابه وتلاميذه. وهذه المنطقة منطقة جازان خرج منها الأئمة الأعلام والشيوخ الكبار، وكان من أعظم أسباب ذلك بعد توفيق الله جل وعلا تلكم الدعوة المباركة التي حرص عليها الشيخ عبد الله القرعاوي غفر الله له ورحمه. ولا زالت هذه المنطقة زاخرة بعلمائها ومشايخها حفظهم الله تبارك وتعالى ورعاهم، ولهم فضل كبير بعد فضل الله جل وعلا في نشر العلم وبثه والدعوة إلى التوحيد والسنة والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، فما أعظم أجرهم عند الله جل وعلا، وهنيئا لهم هذا الخير الذي قدموه وبذلوه. لقاؤنا في هذه الرسالة المباركة من تصنيف شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أحد شيوخ الإسلام في زمانه، وأحد من يصدر عنه ويقتدى به في زمانه. سوف نمر عليها بما يقتضيه المقام، وأسأل الله جل وعلا العفو والغفران. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على فضيلة شيخنا الشيخ فؤاد بن سعود العمري وفقه الله. قال المصنف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه.
نعم، افتتح المصنف رحمه الله تبارك وتعالى رسالته بعد البسملة بخطبة الحاجة، جريا منه على سنن أهل العلم واقتداء منه رحمه الله تبارك وتعالى بطريقتهم، وهي خطبة مشهورة كان كثيرا ما يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، وقد اهتم بها أهل العلم تخريجا وشرحا وغير ذلك. ومن أشهر من اهتم بها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في جزء مطبوع مشهور، خرج هذه الخطبة وذكر ألفاظها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن اهتم بها كذلك أبو العباس قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان كثيرا ما يستفتح بها مؤلفاته ورسائله، وله رسالة شرح فيها هذه الخطبة موجودة في مجموع الفتاوى، وطبعت كذلك طبعة أو طبعات مفردة. الشيخ هنا في هذه الخطبة أدخل جملة ونتوب إليه، ووضعها رحمه الله تبارك وتعالى بين معكوفتين، وهي من صنيعه غفر الله له ورحمه، وقد أشار في شرحه إلى أنها لم تأتي في الحديث ولا في ألفاظه، وإنما ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى كما نص على هذا في شرحه تقليدا للعلماء السابقين وجريا على سننهم. وقد كذلك اهتم بشرحها في غير ما مؤلف من مؤلفاته بكلام نفيس غاية في النفاسة. نعم، قال أما بعد
فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول.
نعم، هذه الجمل العظيمة فيها تنبيه لطالب العلم على أن يعتني في طلبه بأمر التأصيل، فإن العلم جزئياته كثيرة، ولا يستطيع المرء أن يحصرها. أما الأصول التي ترد إليها تلكم الجزئيات فإن طالب العلم يستطيع ضبطها، ولهذا كان من أهم ما يعتني به طالب العلم أن يضبط أصول العلم، والعلم منه ما هو من أسسه التي يجب أن يهتم بها طالب العلم، ومنه ما هو طريق إلى هذه الأسس وإلى هذه الأصول. فالعلم منه ما هو داخل في المقاصد، ومنه ما هو داخل في الوسائل. وحقيقة العلم أن يفقه المرء كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيحين حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وفيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه هنا ليس الفقه الاصطلاحي، إنما المراد بالفقه هنا الفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب العلم، في التوحيد والاعتقاد، وفي التفسير والفقه وغير ذلك. يقول الشيخ: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. ولهذا من لم يضبط هذا الأمر ويسير على هذا الخطى يحصل له التخبط. وما يشاهد اليوم ممن يتكلم أو من بعض من يتكلم في أبواب الدين ومسائل العلم يعد من أكبر الشواهد على هذا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الرؤوس الجهال. ولهذا طالب العلم الذي يريد أن يسلك طريق العلم على وجهه الصحيح فإنه يسلكه كما سلكه من كان قبله ممن سار على هذا الطريق، فيحرص على ضبط الأصول وعلى إتقانها حتى تكون عنده قواعد كلية وأصول ثابتة راسخة يرد إليها الجزئيات، فيكون طالب العلم على بصيرة في طريقه وعلى هدى في مسيره، ولا يكون ثمة تخبط ولا تراه يذهب مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، وإنما يسير على سنن الراسخين من أهل العلم المقتدى بهم في هذا الباب. ولهذا قال الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قويمة ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. نعم.
ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا.
نعم. قال رحمه الله: ومن أجل فنون العلم، ثم قال: بل هو أجلها وأشرفها. بلا شك ولا ريب، لأن العلم يشرف بموضوعه، وموضوع علم التفسير متعلق بكلام الله جل وعلا، بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: ومن أجل فنون العلم، ثم قال: بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. اختصر لك رحمه الله تعريف هذا العلم، ولم يجري فيه على سنن كثير ممن يكتب في هذا الباب، لما يعرف الشيء بجزئيه ثم يعرفه باعتباره علما، وإنما قالك بلغة سهلة: هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وعلم التفسير هو أحد علوم القرآن، علوم القرآن كثيرة، منها علم التفسير، وهو كما قال رحمه الله تبيين معاني كلام الله عز وجل. فليس المراد بقراءة القرآن وتلاوته مجرد إقامة الحرف وإتقان اللفظ، بل الأمر يتعدى هذا. ولهذا في وصف ربنا جل وعلا لأهل الإيمان قال: يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول إقامة اللفظ، الأمر الثاني فهم المعنى والتدبر فيه، الأمر الثالث العمل والاتباع. والتالي في اللغة، تأمل، التالي في اللغة هو التابع، فلان يتلو فلان، أي فلان يتبع فلان. فليس المراد بتلاوة القرآن إقامة اللفظ وحسب، وهذا أمر مهم ولهذا لو نظرنا فيما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب لوجدنا العجب العجاب. لا يتجاوز الواحد منهم العشر آيات حتى يقرأها ويتقن نطقها ويفهمها ويعمل بما جاء فيها. ولهذا لا غرابة أن يمكث الواحد منهم في حفظ كتاب الله جل وعلا السنين الطوال، لأنه ليس المراد مجرد الحفظ وصحة النطق، إنما المراد ما هو أكبر من هذا: التدبر، التفهم، ثم العمل الذي هو ثمرة العلم، الذي هو ثمرة العلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد وضع أهل العلم له أصولا في هذا الباب، في باب التفسير، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وهذا من عظيم عناية أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم بأمر العلم، فضبطوا أصوله وحرروا مسائله وجعلوا فيها المصنفات والمؤلفات المنثورة والمنظومة، كل هذا تسهيلا على طلبة العلم، فما أعظم أجرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم.
وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك.
نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله سبب تصنيفه لهذه الرسالة. قال: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجامعة المباركة التي تحمل اسم هذا الإمام العلم المبارك الذي أقام هذه الدولة في دورها الأول، الإمام محمد بن سعود الذي ناصر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تبارك وتعالى وغفر لهما. يقول: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد أبان في الشرح رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة أنه استفاد كثيرا من مؤلف أو من رسالة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشهورة باسم المقدمة، مقدمة في التفسير، ذكر في الشرح أنه استفاد منها كثيرا. ثم قال: فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، حرصا منه رحمه الله تبارك وتعالى على نفع أهل الإسلام وعلى تسهيل العلم على طلابه، وكذلك على بث العلم. فالعلماء في بثهم للعلم لهم طرائق. لو نظرنا في سير بعض أئمتنا قد لا نجد للواحد منهم مؤلف، إلا أنه ما كل ولا مل وما فتر عن بثه بين الناس، وقد أدركنا منهم جمع من أشياخنا وعلمائنا. ليس ثم طريق لنفع أهل الإسلام في باب التدريس سواء في المعاهد أو الكليات والجامعات أو حلق الدرس في المساجد أو الجلوس للفتية إلا وله فيه أوفر النصيب. ولو نظرت إلى نتاجه المكتوب لا تجد له شيئا في ذلك. ولكن قام بحسب استطاعته في بث العلم. وقد قال ابن المبارك رحمه الله في قصة مشهورة لما كان يصل بعض طلبة الحديث فعوتب من بعض قرابته وأنه لا يصلهم كما يصل أولئك الطلبة يصلهم بالمال. فقال رحمه الله تلكم المقولة العظيمة: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم. فكان يصلهم لهذا حتى يتفرغوا لطلب العلم وطلب الحديث وسماعه فيقومون بنشره وبثه. نعم.
ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم. قال مقدم الشيخ
نتجاوزها. هذا يعني مسرد لمباحث هذه الرسالة وسوف نمر عليها بإذن الله جل وعلا.
القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآن، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام.
نعم.
والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
نعم، هذا تعريف القرآن في اللغة والشرع. هذا تعريف القرآن في اللغة والشرع. أما في اللغة فقد سمعنا ما أورده رحمه الله تبارك وتعالى، وأما في الشرع فذكر الشيخ أنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله، وهذا هو معتقد أهل السنة رحمهم الله، أن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة بحرف وصوت كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، المنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام ليخرج المنزل على غيره من الأنبياء والرسل، كالذي أنزل على موسى وعيسى وغير ذلك عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. ويضيف بعض أهل العلم جملة أو بعض الجمل المتعبد بتلاوته إخراجا للحديث القدسي، فإن الحديث القدسي هو كالقرآن من حيث أن لفظه ومعناه من الله، وهذا هو معتقد أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى، جريا على ظاهر ما ثبت عن رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قال الله تعالى. ويختلف كلام الله جل وعلا عن القرآن عن الحديث القدسي من جملة أمور، منها أن القرآن متعبد بتلاوته، وكذلك منقول إلينا بالتواتر بخلاف الحديث القدسي، فإنه غير متعبد بتلاوته، بمعنى أن الحرف فيه ليس كالقرآن ولا يقرأ فيه في الصلوات المكتوبات، وكذلك وصل إلينا منه ما هو بلغ مبلغ التواتر، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه المقبول ومنه المردود، والمقبول منه الصحيح والحسن، والمردود منه الضعيف والواهي والموضوع، أعني الحديث القدسي. نعم.
قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نعم، لأنه كما جاء في كلام المصنف المنزل على رسوله، فهذا مما يدل على أنه منزل، وهو من أدلة علو الله جل وعلا، من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره.
نعم. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. نحن اليوم بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من 1439 سنة، وها هو الواحد منا يقرأ هذا القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم نعمة الله جل وعلا وكبير منته على هذه الأمة، ومن كرامته لنبيها ولأمته من بعده، بخلاف ما كان في الأمم التي كانت قبل هذه الأمة. ولهذا حصل في تلكم الكتب المنزلة التحريف التبديل، أما القرآن فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه من حيث الألفاظ بين ظاهر، ومن حيث المعاني بما سخره ربنا جل وعلا وهيأه من أولئك العلماء الأفذاذ الأئمة الفحول، أئمة السنة وعلماء التوحيد، ممن جاء بعد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأخذوا عنهم إلى يومنا هذا. ولهذا دين الله جل وعلا باق، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية. نعم.
وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال: والقرآن المجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
عندك قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيوه.
قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال تعالى: والقرآن المجيد.
قاف والقرآن المجيد. نعم أحسن.
وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
نعم، أورد رحمه الله تبارك وتعالى 12 شاهدا من كتاب الله جل وعلا على ما ذكره في قوله، وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. ولو أراد الواحد أن يقف مع كل شاهد من هذه الشواهد التي ذكرها رحمه الله لطال المقام، ولا ما وسعت أيام هذه الدورة الكلام على هذه الشواهد وما فيها من عظمة كتاب الله جل وعلا وكبير بركته. ولهذا حري بالمسلم على جهة العموم وبطالب العلم على جهة الخصوص أن يكون هذا القرآن أمام ناظريه في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها، يجعل هذا القرآن أمام ناظريه قراءة وتدبرا وفهما وعملا. فهو كتاب مبارك، كتاب مبارك أنزله الله جل وعلا على أنزله الله جل وعلا على نبيه حتى يكون طريق السعادة والفوز والفلاح والسيادة، ويحقق به المرء خيري الدنيا والآخرة. نعم.
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعريف القرآن وذكر شيئا من أوصافه الواردة فيه، ختم هذا المبحث أو هذا المطلب أو هذه الجزئية بأن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأورد ما جاء في سورة الفرقان في مطلعها وما جاء في سورة إبراهيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا القرآن للعالمين ينذر به النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، كما قال جل وعلا: أنذركم به ومن بلغ. وما جاء في القرآن كذلك السنة كما ذكر الشيخ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. فجميع الأدلة المتفق عليها والصحيح من المختلف فيها كلها راجعة في إثباتها إلى كلام الله جل وعلا. والسنة هي الوحي الثاني من حيث الترتيب في الإنزال، وإلا هي كالقرآن في ماذا؟ في الاستشهاد وفي الحجية. ولهذا لو تنظرون في صنيع أئمتنا فيما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إذا أراد الواحد منهم أن يستدل لا ينظر أول ما ينظر في القرآن، فإن وجد ما أراد الاستشهاد به استشهد ثم يبحث عن السنة. ما كان هذا من طريقهم. ولهذا ذاك الرجل الذي جاء، أو قصة الرجلين كما عند مسلم في الصحيح في أول حديث في كتاب الإيمان، يحيى بن يعمر وصاحبه، لما جاء حاجين أو معتمرين فقدر الله جل وعلا أن يلتقيا بعبد الله بن عمر، فسألاه عن أناس خرجوا عندهم يتقفرون العلم، وكان من جملة ما قالوا عنهم أنهم يقولون إن الأمر أنف أي لا قدر. تأمل، لم يستشهد عبد الله بن عمر بماذا؟ بالقرآن، مع أن النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا في إثبات القدر كثيرة، إنما استشهد بحديث أبيه الذي سمعه من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل المشهور. فالسنة كالقرآن من حيث الاستشهاد والحجية بمعنى ما تدلو به من حجة، والقرآن مقدم على السنة فإنها سابقة عليه. وأورد رحمه الله كذلك واستشهد بأربعة شواهد من كتاب الله جل وعلا فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأعظم الطرق الموصلة إلى محبة الله جل وعلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل، أي قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله، دعوة، الذي يصدق هذه الدعوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
نزول القرآن نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك.
نعم، انتقل إلى مبحث آخر متعلق بالقرآن، وهو نزوله. فقال رحمه الله: نزل القرآن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. وهذا أصح القولين، وهو المروي عن ابن عباس وغيره كما قال المصنف. فنزل أول ما نزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الوقائع على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. نعم، من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، نؤمن بما جاء عن الواحد منهم على جهة التفصيل والبسط والبيان، نؤمن به كما جاء، وما جاء مجملا نؤمن به على جهة الإجمال. ومما نؤمن به أن لهم أعمال، ومن هؤلاء الملائكة جبريل وهو أفضلهم، ولهذا اختصه الله جل وعلا بالذكر بعده، ذكر بعد ذكره سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وجبريل الآية. واختصه الله جل وعلا كذلك بهذا القرآن بكلامه، فأنزل به هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. وصفه ربنا جل وعلا بالأمانة على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك جاء في وصفه قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، فهو رسول وهو رسول ملكي نزل بالقرآن بهذا الوحي على الرسول البشري أفضل رسل الله من الملائكة جبريل، أو أفضل الملائكة جبريل وهو الرسول الملكي، نزل بهذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا على أفضل رسول بشري على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. وأورد ثلاثة شواهد من كتاب الله جل وعلا في سورة التكوير والنجم والنحل. ثم قال وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عندي وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. نعم.
أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر. وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل، باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نعم. هذا هو المبحث الثاني، أول ما نزل من القرآن، وخلاصته ما ختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا المبحث لما قال ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهذا الذي أجمله أو لم ينص على اسمه هو الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته المباركة ثلاثة الأصول، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ. فهذه الآيات الخمس مطلع سورة العلق هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن. وأما ما جاء في الأولية كما في حديث جابر لما قال أو لما سئل أي القرآن أنزل أول قال يا أيها المدثر، فالمراد هنا أولية مقيدة، إما أول ما أنزل عليه بعد الرسالة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أو باعتبار أول ما نزل بعد أن فتر الوحي كما جاء في الحديث الذي أورده الشيخ حديث عائشة لما قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة، فذكر الحديث وفيه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. قال وفيهما عن جابر أن النبي قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأذر. فهذه أولية مقيدة، إما أن تكون بعد أن أرسل عليه الصلاة والسلام أو بعد أن فتر الوحي. نعم، لكن من حيث الأولية المطلقة فأول ما نزل أوائل سورة العلق الآيات الخمس. نعم.
نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له.
نعم، هذا هو المبحث الثالث. قال نزول القرآن ابتداء وسببي، ثم قال الأول القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا هو مراده بالابتدائي، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. قال وهو غالب آيات القرآن، غالب آيات القرآن لم يكن ثم سبب. ولهذا لو نظرنا في الكتب المصنفة في أسباب النزول نجد المواطن المذكورة حتى مع الضعيف والواهي والموضوع ليست ذاك العدد الكبير، ولهذا قال رحمه الله وهو غالب آيات القرآن، غالب آيات القرآن إنما كان نزوله ابتدائي. ثم أشار إلى ما جاء في قوله جل وعلا ومنهم من عاهد الله الآية، قال فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له، وهذا من طرائق أهل العلم في التصنيف والتأليف. لما نقرأ في كتابات أهل العلم وفيما صنفه أئمتنا يحرصون رحمهم الله تبارك وتعالى على أمور، ومنها ما جاء في هذا المقام. كان بقدرة الشيخ واستطاعته أن يأتي بمثال لم يتطرق إليه مثل ما جاء في هذا المثال الذي أورده، لكنه أراد التنبيه على ضعف القصة وأنها لا تصح في مقام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فهذه نكتة وفائدة، نعرف طرائق أهل العلم لما يريدون مثل هذه الجمل وهذه الأمثلة. فهو هنا أراد رحمه الله ماذا؟ إبطال هذه القصة وأنها لم تثبت، ليس فقط مجرد المثال، وإلا الأمثلة كثيرة، كما قال أغلب سور القرآن ابتدائي. وكذلك التنبيه من مسالك أولئك الوعاظ، أولئك القصاصين الذين يقصون على الناس تلكم القصص الباطلة المختلقة الكاذبة، يريدون في زعمهم هداية الناس، وليس ثم طريق لهداية الناس إلا الوحي المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا الكتاب والسنة. والقصص في كتاب الله جل وعلا كثير، وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، فيكتفي بها المرء ولا يتجاوز هذا إلى قصص مكذوب. ولهذا حذر السلف من أولئك، بل اشتد نكيرهم عليهم وحذروا منهم غاية التحذير. نعم.
القسم الثاني
سببي. انتقل الآن إلى القسم الثاني، ما كان له سبب،
وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة.
نعم، الآن انتقل إلى القسم الثاني وهو السبب، ما كان أو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب ذكر رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأسباب، ذكر جملة من الأسباب. نعم، قال
إما سؤال يجيب الله عنه، مثل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير.
نعم، الأول إما سؤال يجيب الله جل وعلا عنه، فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فقال جل وعلا يسألونك أي يا محمد عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم،
أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
من الأسباب كذلك حادثة وقعت، وهذه الحادثة تحتاج إلى بيان وتحذير، وذكر مثالا ما جاء في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نعم،
الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم،
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه.
نعم، من الأسباب هذه ليست على جهة الحصر وإنما على جهة التمثيل، ليست على جهة الحصر وإنما هي على جهة التمثيل، فإن الحصر يستدعي ماذا؟ الوقوف على جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ثم ينظر إلى الأسباب الواردة في كل حادثة، ويضم النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، وتخلص لنا جملة من الأسباب. أراد الشيخ فقط المثال للحصر، ذكر ثلاثة أمثلة من الأسباب التي نزل على إثرها القرآن. نعم، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. نعم،
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآيات. فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية.
نعم، ذكر رحمه الله هنا جملة من فوائد معرفة أسباب النزول، وقال إنها كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله جل وعلا، وتوضيح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمر فيتوقف عن الجواب حتى ينزل عليه الوحي، وهذا الوحي الذي ينزل عليه منه ما هو متلو ومنه ما هو غير متلو، ثم أحاديث يسأل عنها النبي، ثم أحاديث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، ومن ذلك ما جاء أنه سئل عن أحب البقاع إلى الله وعن أبغضها، وكذلك سئل في قصر، وكذلك سئل في زمن لما رجع من الطائف عن ذاك الرجل الذي أحرم بعد أن تمضخ بطيب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي، هذا الوحي غير المتلو، وأما الوحي المتلو فكما ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه.
نعم، هذه الفائدة الثانية. الأولى بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، ثم قال: وذلك لأن النبي يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، هذه واحدة، وذكر لها المثال الأول: ويسألونك عن الروح أو يخفى الأمر الواقع، وهذه هي التي ضرب لها المثال الثاني في قصة عبد الله ابن أبي رأس المنافقين. الفائدة الثانية بيان عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
الله أكبر. وكذلك يعني من فوائد الإنزال، قلنا أن القرآن نزل أول ما نزل إلى السماء الدنيا، ثم بعد هذا نزل منجمة مفرقة. من فوائد هذا قال عناية الله جل وعلا برسوله والدفاع عنه، ولهذا قالوا ماذا عن الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزل على من كان قبله، توراة الإنجيل نزلت جملة واحدة. قال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، فهذا من تثبيت الله جل وعلا لنبيه، فكان ينزل عليه الآيات المسلية، كان ينزل عليه الآيات التي تثبته وتربط على قلبه. نعم.
وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون.
عما دنسه به الأفاكون. نعم.
ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم.
نعم، من الفوائد بيان عناية الله جل وعلا بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة مرة واحدة. نعم.
مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والحديث في البخاري مطولا.
نعم، هذا واضح مبين. نعم.
رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح.
من فوائد معرفة أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح، إذا ما عرفت السبب الذي أنزلت من أجله فهمت الآية وأنزلتها المنزلة الصحيحة. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح.
نعم، في قوله جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كما قال رحمه الله غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فلا جناح عليه، رفع الحرج. لو لم نعرف السبب لكان السعي بين الصفا والمروة مباح، لكن من خلال معرفة السبب والنصوص الشرعية في هذا الباب تبين أن السعي في الحج ركن وكذلك في العمرة. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما.
هذا هو السبب، كانوا يرون أنها من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكوا عنها تعظيما لهذا الدين، وأنه قد تقرر عندهم مخالفته لما كان عليه أهل الجاهلية. نعم.
فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة
يعني ما بعث أعني ليس هذا بعيني، أقصد ما بعث به النبي من مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم، تقرر هذا عند الصحابة رضوان الله عليهم فأمسكوا عن السعي بين الصفا والمروة.
فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما، وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية، أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
نعم. لا نكمل.
عموم اللفظ وخصوص السبب.
نعم، انتقل الآن إلى مبحث مهم جد مهم متعلق بالدلالات، دلالات اللفظ، ومتعلق بسبب النزول. فتأتي آية لها سبب لنزولها، إلا أنها تأتي بلفظ عام، اللفظ دلالته العموم. فهل العبرة بسبب النزول أم العبرة بلفظ العموم؟ ولهذا أورد رحمه الله هذه المسألة عقب إراده لسبب النزول. نعم،
إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه.
وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب، أعني في الوحي المنزل سواء كان متلوا، أعني القرآن أو غير متلو، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم،
مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك.
نعم، البينة أو حد في ظهرك. نعم،
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
نعم، أحسن. نعم، إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم،
المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة.
نعم، هذا هو المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقرآن، المكي والمدني. المكي والمدني، المكي نسبة إلى مكة شرفها الله، والمدني نسبة إلى المدينة شرفها الله. نعم،
نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي،
نعم، كما مضى معنا، نزل القرآن أول ما نزل في ليلة القدر، ثم نزل منجم مفرق في خلال 23 سنة. قال المصنف: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، ثم قال: ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. وهذا التقسيم له فوائد، وسوف يأتي معنا من كلام الشيخ حتى لا يتشعب بنا الحديث ويطول. إلى قسمين: مكي ومدني. قال: فالمكي،
فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أصح أقوال العلماء في التفريق بين المكي والمدني ما ذكره الشيخ هنا، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، بمعنى حتى لو نزل في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، بمعنى حتى لو نزل في غير المدينة. وهذا مذهب الجمهور، وثمة خلاف في المسألة، إلا أن هذا هو أصح الأقوال. واستدل الشيخ قال وعلى هذا فقوله
تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة.
يعني المكان الذي نزلت فيه هذه الآية ليس المدينة، وإنما هو عرفة في حجة الوداع، إلا أن العلماء اعتبروها مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. نعم.
ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة. ثانيا، الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
نعم. مما يتميز به القسم المكي عن المدني ما ذكر الشيخ من حيث الأسلوب والموضوع، الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، قال لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان حالهم خاصة في أول الأمر إلا الإعراض، ولهذا كم مكث في مكة وكم مكث في المدينة، وما حصل الدخول في هذا الدين أفواجا إلا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعتبر أبو بكر رضي الله عنه قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فالأمر كان أول ما كان ليس إلا ثمة مؤمن وكافر، والكفار أكثرهم معرضون وفيهم عنت وفيهم شدة وقسوة، ولهذا كان من أسلوب الحكيم جل وعلا أن كانت الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة أن أسلوبها كان قويا وخطابها كان شديدا، وكما قال لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، وكذلك كانوا أهل بلاغة وفصاحة وبيان، قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون اقرأ سورة المائدة. الغالب في المكي قصر الآيات أو قصر معذرة الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، وهذا مما يستفيده الداعية إلى الله جل وعلا في دعوته إلى الله. ولهذا يعني هذا فقط فائدة قوله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه من الحكمة أن تستخدم طريقة القرآن في الخطاب، إن كان معاندا إن كان غير معاند وهكذا. نعم. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالا تقتضي ذلك. نعم.
وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
نعم، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، قيل هو القرآن وقيل والبعث. ولهذا ختمت سورة النبأ بماذا؟ بإثبات البعث. نعم.
أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات.
انظر إلى سورة البقرة، وأطول آية فيها آية الدين مدنية، الغالب فيها ماذا؟ كما قال تفصيل العبادات والمعاملات، ما شرعت الزكاة والصيام والحج وغير ذلك إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما كان قبل ذلك إلا التوحيد، ومكث على هذا 10 سنين ولا يدعو إلا للتوحيد، ثم بعد هذا فرضت الصلوات 5 لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات.
نعم.
ثانية، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك،
حيث لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد. نعم، جاءت آيات مكية فيها ذكر الجهاد، لكنها ليست كالآيات المدنية التي فيها التفصيل والبيان. والمراد بما جاء في الآيات المكية من ذكر الجهاد، الجهاد بماذا؟ جهاد باللسان بالقرآن، وجاهدهم به جهادا، ها؟ أي جاهدهم بالقرآن بالعلم باللسان بالحجة بالبرهان. ولهذا تأمل كما مضى معنا من خصائص الآيات المكية قوة الأسلوب وشدة الخطاب، وكذلك الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة حتى يستعين بها في محاجة أولئك. نعم. أما المدني فمن يعني أشهر ما يذكر هنا كما قال الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم، ليس ثم نفاق قبل الهجرة، أما بعد الهجرة لما ظهر قرنه جاء بيانه كثيرا في كتاب الله جل وعلا في الآيات المدنية. نعم.
حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. فوائد معرفة المدني والمكي: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، ذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانية، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حالة المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم، في الأول والثاني من الفوائد كما قد أشرنا فيما مضى من الفوائد بالنسبة للداعي إلى الله جل وعلا، فينوع في أسلوب خطابه وفي طريقة عرضه وبيانه. نعم.
ثالثا، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
نعم، بحيث يبدأ بالأهم فالمهم، وهذا أمر مهم جدا مهم، لا يكون عند الناس خلل في التوحيد فتأتي وتحدثهم عن مكارم الأخلاق وعن أهمية الأخلاق في الإسلام، أو تتحدث عن الزكاة وعن الصيام والحج والصلاة، كلها بدون التوحيد لا تقبل. ولهذا أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤخذ منها الإخلاص والمتابعة، وهما شرط قبول جميع الأعمال من الصلاة فما جاء بعد ذلك. فالداعي إلى الله جل وعلا يسلك هذا الأسلوب وهذا الطريق الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
نعم، تمييز الناسخ من المنسوخ، وهذا كما هو مقرر في بابه في علم الأصول، إذا تعذر الجمع، لأن الأصل أن يعمل بجميع الأدلة، هذه القاعدة عند أهل العلم، وأن لا يترك شيء من الوحي إلا إذا وقف المرء وليس ثمة طريق إلى الجمع والعمل بجميع الأدلة وعرف التاريخ، فيصار إلى النسخ. إذا علم التاريخ يصار إلى النسخ، ومن ذلك ما ذكره إذا علمنا المدني والمكي، فهذا من معرفة التاريخ، هذا من معرفة التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم.
الحكمة من نزول القرآن مفرقة، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم.
ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى،
وهذا الذي قد أشرنا إليه، هذا هو حق التلاوة، هذه الثلاث التي ذكرها الشيخ، قال أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. نعم.
حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. ثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.
نعم.
رابعا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات.
وهذا من وجوه رحمة هذه الشريعة بالناس، هذا التشريع والتدرج فيه من وجوه رحمة هذه الشريعة بالناس، وإنما جاءت رحمة للناس، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. ولهذا تأمل في هذا الأمر الذي كان لا يفارق الواحد منهم إلا ما رحم ربه من أهل الجاهلية، فجاءت الشريعة بالتدرج حتى ينتزع من قلوبهم، فجاءت على هذا الوجه. نعم.
ثم
وهذا يدل على عظم هذه الشريعة وكمالها، ومما يجب أن يتنبه له طالب العلم حتى يفهم عن الله جل وعلا مراده، يفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده، ولا يحصل عنده ما يحصل عند أولئك الذين حصل التخبط في طريقهم. حتى سمعنا اليوم من بعضهم مع الأسف الشديد أن الشريعة لم تحرم الخمر والعياذ بالله، أن الشريعة لم تحرم الخمر، ولهذا ما جاءت بالتحريم بلفظ التحريم في أوله مباشرة، وهذا من ضلالهم وتلبيسهم، وما عرفوا عظم هذه الشريعة، وما عرفوا سياقات الألفاظ التي نزل بها هذا القرآن، نزل بلسان عربي مبين. مثل اليوم وقبل اليوم، بعض الناس لا يظن الدليل إلا النص فقط، لا يظن الدليل إلا النص، بمعنى الذي لا يحتمل إلا هو، وهذا غلط. ولهذا كم وكم اجتهد أئمة السنة في كلامهم على مباحث علم الأصول، مباحث دلالات الألفاظ، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، إلى غير ذلك، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، إلى غير ذلك من مباحث كثيرة وكثيرة في دلالات الألفاظ. ليس الدليل فقط هو النص على تعريف الأصوليين، وإنما هو أكبر من هذا، وثم كلام نفيس غاية في النفاسة في هذا المبحث للحافظ ابن رجب في كتابه جامع بيان العلم، معذرة، في كتابه جامع العلوم والحكم عند أحاديث: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. تكلم بكلام نفيس غاية في النفاسة في أسطر تجاه هذا الباب، وأن لفظ التحليل والتحريم لا يؤخذ فقط من النص، حل الله كذا حرم الله كذا، وإنما ثم دلالات كثيرة يؤخذ منها هذا. ولهذا الدليل ليس منحصرا في صورة واحدة فقط، ليس منحصرا في صورة واحدة فقط. ولهذا حصل التخبط، يعني مع الأسف اليوم نسمع من بعضهم حقيقة من شياطين الإنس يقول لا يوجد نص في القرآن على تحريم الخمر والعياذ بالله. نعم.
ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
شوف، تأمل هذه الآيات العظيمة في سورة المائدة وما ختم به ربنا جل وعلا قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول البلاغ المبين. وعيد وتهديد وتخويف من هذا المسلك، والواجب على المرء أن يقول سمعنا وأطعنا لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس، ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع.
نعم، هذا ثابت بالنص والإجماع. ترتيب ليس الآية، ترتيب الكلمات في داخل الآية. الحمد لله رب العالمين، هكذا بالنص والإجماع. لا يصح لله الحمد رب العالمين. نعم.
وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة.
نعم، هنا الآية وترتيبها في داخل السورة، هذا كذلك كالأول ثابت بالنص والإجماع. نعم.
وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. انتهى كلامه.
نعم، النوع الثالث هو الذي حصل فيه الخلاف بخلاف الأول والثاني، وفيه أقوال متعددة ذكرها بعضهم وتعدى بها العشرة أقوال، وأشهرها قولان، منهم من يذهب إلى أنه توقيفي وقال به جماعات من أهل العلم وقواه الحافظ ابن حجر وأورد جملة من الأدلة، منها أورد حديث أوس رضي الله عنه في تهذيب القرآن وهو حديث قوي أقصد من حيث الدلالة، وأكثر العلماء على أنه اجتهادي، لكن بعد أن جمع أو جمعت تلكم المصاحف في مصحف عثمان خلصوا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه لا يجوز الخروج عنه، لأنه مما حصلت عليه كلمة الصحابة واتفاقهم في عهد عثمان رضي الله عنه. وختم المصنف لهذا المبحث بكلام شيخ الإسلام إشارة منه إلى ماذا؟ إلى أن المسألة محل اجتهاد، ولهذا قال تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، إشارة منه إلى أن المسألة في ترتيب السور ماذا؟ اجتهادية. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، إلى آخر كلامه. نعم.
كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير، في الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.
نعم، هذا المبحث الذي ختم به رحمه الله ما يتعلق بالكلام على القرآن في هذا المصنف المتعلق بكتابة القرآن وجمعه، ذكر رحمه الله المراحل الثلاث، وسمعنا المرحلة الأولى التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وأورد حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني
من بني سليم
رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود، إلى آخر كلامه، إلى آخر ما أورده رضي الله عنه. وهذا متعلق بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، قال: وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، فشرح الله جل وعلا صدر أبي بكر بعد أن راجعه عمر رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه قوله المشهور الذي أورده المصنف. والمرحلة الثالثة كان الأمر آل إلى من؟ إلى عثمان، فصار هذا الجمع بموافقة أو باتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قد ذكر في حديث سفينة الخلافة كم؟ 30 سنة. فلما نظر في زمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإذ بها تشمل هذه السنين، فكانت هي المرادة في حديث رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفة الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس ويتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم،
وهذا من السياسة الشرعية التي تكون لولي الأمر. وانظر إلى عظم مصلحة اجتماع كلمة أهل الإسلام واتحاد صفهم والبعد عن كل ما يثير الفرقة والاختلاف. نعم.
ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا.
اعتمد على مصحف أو على المصحف الذي كان عند حفصة الذي أخذته عن أبيها الذي جمع في زمن أبي بكر. نعم.
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما
ابن أبي داود ابن الإمام العالم صاحب السنن، له كتاب اسمه المصاحف مطبوع. نعم.
أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد:
موافقة علي رضي الله عنه لفعل عثمان. نعم.
أدركت
فلا تكون فرقة ولا اختلاف. نعم، قلنا: فنعم ما رأيت. نعم.
وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعهم في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد
هذا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، نعم. وأما الغرض
من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
نعم الحمد لله، ونقف عند هذا ونكمل بإذن الله جل وعلا بعد صلاة المغرب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.